عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن بعض علماء أهل السنة قالوا بأن الشرط الجزائي على تأخير الديون جائز قياسا على العربون الذي يأخذه البايع إذا قرر المشتري عدم تنفيذ البيع، فالعربون والشرط الجزائي يشتركان في شيء، أن العربون يزيل منفعة يتوقع أن يحصل عليها البائع لانتظاره اختيار المشتري، إما يقرر تنفيذ البيع أو يقرر عدم تنفيذه، فزالت منفعة البائع في أمر متوقع. كذلك المدين حينما يتأخر عن السداد فقد فوت على الدائن منفعة متوقعة أو محققة. فكما أن العربون يستحقه البائع عند فسخ المشتري للمعاملة، كذلك الدائن يستحق الشرط الجزائي على المدين إذا تأخر عن السداد. قلنا لابد أن نبحث أن العربون وبيع العربون صحيح أو باطل، فذكرنا أدلة أهل السنة على بطلان العربون ورددناها بأجمعها. ثم جئنا إلى المدرسة الإمامية، ذكرنا دليلا واحدا على بطلان العربون، وهو عبارة عن تطوير للدليل الثاني التي ذكرته المدرسة السنية، وهو أن العربون يأخذه البائع عبارة عن أكل للمال بالباطل، فهذا العربون الذي أخذه البائع هو أكل للمال بالباطل، والآية القرآنية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإن المشتري لم يدفع العربون مجانا ولم يحصل على شيء مقابل العربون وهو باطل. هذا دليل ذكره بعض علماء الإمامية، وهو عبارة عن تطوير من الدليل الثاني الذي ذكرته المدرسة السنية، أن العربون قد أخذ بغير عوض، بغير عوض، هكذا ذكرت المدرسة السنية. لكن هنا المدرسة الشيعية طورت هذا الدليل بصورة أقوى، أن هذا أكل للمال بالباطل. نحن أجبنا، قلنا هذا الدليل على بطلان العربون باطل. لماذا؟ لأن العربون ليس بلا مقابل، ليس بلا مقابل، العربون ليس بلا مقابل وليس باطلا عرفيا حتى تشمله الآية لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. العربون ليس باطلا عرفيا وليس بلا مقابل، بل هو في مقابل شيء إذا قرر المشتري إمضاء المعاملة. فالعربون جزء الثمن، العربون جزء المثمن، يعني العربون يقابله شيء من المثمن، هو جزء الثمن يقابله شيء من المثمن. وإذا قرر المشتري فسخ المعاملة فالعربون في مقابل إعطاء حق الفسخ للمشتري، البائع أعطاه حق الفسخ والبائع لم يكن له حق الفسخ، أعطى حق الفسخ للمشتري. إذن العربون ليس بلا مقابل حتى يكون باطلا عرفيا، بل العربون مدفوع في قبال الجامع بين كونه جزء من المبيع أو جزء الثمن، جزء الثمن أو جزء من المبيع، أو قبال حق الفسخ إلى مدة معينة وقد أعطاه البائع للمشتري في مقابل حق الفسخ إذا فسخ. إذن هذا الدليل باطل الذي يقول العربون أكل مال بباطل، ليس أكل مال بباطل بل أكل مال في مقابل شيء أعطى شيئا. لو صحت المعاملة فإذا العبود أخذه في مقابل المبيع، فالمبيع دار أخذ نصف مليون بعد 9,500,000 يأخذها وكله صار في مقابل الدار، إذا ليس باطلا. إذا فسخ العربون أخذه في مقابل أن البائع أعطى حق الفسخ للمشتري، أعطى حق الفسخ للمشتري، فالعربون في مقابل حق الفسخ الذي أعطاه البائع للمشتري. إذا هذا الدليل باطل الذي من المدرسة الإمامية. الآن دليل ثاني في مدرسة الإمامية الشيعة، هذا الدليل الثاني يقول، هذا دليل ثاني بل الدليل الثاني يقول التجارة عن تراب المذكورة في الآية القرآنية لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراب، هذه التجارة عن تراب لا يراد بها خصوص المبادلة بين المالين، خصوص المبادلة بين المالين، بل تعم دفع العوض في قبال حق أيضا، دفع العوض في قبال حق أيضا. وبعبارة أخرى الدليل الثاني للبطلان، الدليل الثاني للبطلان يقول أن هذا المال الذي أعطي إلى البائع ويسمى عربون عند فسخ المعاملة، هذا أيضا نقول أكل مال بالباطل، لكن هذا ليس أكل مالا بالباطل. صار شوية ارتباك في البحث. الدليل الأول الذي ذكرته المدرسة الإمامية هو أن العربون أكل مال بالباطل، يرده شيئان لا شيء واحد. ما تقدم أولا من أن العربون ليس باطلا عرفا وليس في مقابل، وليس في ليس له مقابل بل له مقابل، والمقابل هو إعطاء حق الفسخ للمشتري، إذا فسخ يأخذ العربون في مقابل. هذا الرد الأول. الرد الثاني على نفس الدليل، الرد الثاني نقول التجارة عن تراب التي وردت في الآية لا يراد منها خصوص المبادلة بين المالين، بل التجارة عن تراب تشمل المبادلة بين المالين كالبيع مثلا، وتشمل دفع العوض في قبال حق، دفع العوض في مقابل حق. كيف قال علماؤنا انه يجوز لي ان اخذ مال في مقابل اسقاط حقه، اذا كان عندي حق شفعه واسقطت حق الشفعه اتمكن ان اخذ مال في مقابل اسقاط حق الشفعه؟ نعم، اذا كان لي خيار واسقطت حق الخيار في مقابل ثمن، يقولون يجوز. هذا ايضا تجاره عن تراب، هاي تجاره لكن مو بيع. اسقاط حق الشمعة، اسقاط حق الخيار في مقابل مال، هذا صحيح. اذا مقابل صحيح، اعطاء حق واخذ المال في مقابل اعطاء الحق وهو موردنا، هذا تجارة. فالتجارة عن تراب تشمل المبادلة بين المالين، وتشمل اخذ مال في مقابل اسقاط حق او اخذ مال في مقابل اعطاء حق، والعربون هو من الثاني، اخذ البائع مال في مقابل اعطاء حق الفسخ الى المشتري لمدة اسبوع. اذا هو تجارة عن تراب، ولا يمكن ان يقولها ان يقال انه باطل، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هذا مو باطل. فردي اكو على الدليل الذي صدر من المدرسة الامامية ردي، الرد الاول ان العربون ليس في مقابل لا شيء بل العربون في مقابل شيء فهو ليس بباطل. ثانيا نقول المراد من التجارة عن تراب ليس المقابلة بين شيئين في المالية، ليس المراد مقابل شيئين في المالية، يعني لا يراد من التجارة خصوص المبادرة بين المالين، بل المال في مقابل إسقاط الحق يجوز، أخذ المال في مقابل إسقاط الحق، وأخذ المال في مقابل إعطاء الحق، والعربون من الثاني، فإن البائع يأخذ المال في مقابل إعطاء حق الفسخ للمشتري لمدة أسبوع مثلا. طيب، وهذا الذي نقول هنا أنه أخذ المال في مقابل إسقاط الحق وأخذ المال في مقابل إعطاء الحق، هذا يختلف عن أخذ المال في قبال قول الضامن للمضمون ضمنتك. إذا واحد مديون وأنا أجي أقول لك أشوف الدائن كام شال السوق وما يهدي، يقول لك أنا أطلبك 1000 دولار الآن كنت تطيب، فأجي أقول له للماسك أقول أنا ضمنت المدين، ضمنت، بس أقول ضمنت، أأخذ مال على قولي ضمنت، هذا ما قبلناه نحن فيما تقدم، هذا ما قبلناه فيما تقدم، قلنا أخذ المال في مقابل قولي ضمنت، يعني لما أضمن للمديون الذي هو مديون 1000 دولار أأخذ منه بعد أن أؤدي 1000 دولار إلى الدائم أخذ منه 1100، أقول له 1000 في مقابل أنا أعطيت 1000، 100 في مقابل قولي ضمنته، في مقابل قولي ضمنته، هذا نحن لم نقبله، وإن كان قد قبلته، قبله مشهور المدرسة الإمامية أنه يأخذ مالا في مقابل ضمان المديون، نحن لم نقبل هذا، قلنا هذا ليس من الأعمال التي تقابل بالمال، قوله ضمنت بس، هذا ليس من الأعمال التي تقابل بالمال، بالإضافة إلى أنه عمل إرفاقي، والعمل الإرفاقي لا يؤخذ في مقابله المال. أقول هنا حينما نقول أن البائع له حق أن يأخذ المال في مقابل إعطاء حق الخيار للمشتري، هذا ليس من ذلك، هذا يصح أخذ المال، هذا يصح أخذ المال، لأنه أعطى الخيار للمشتري، والمشتري يتمكن أن يقلب المعاملة وينقض المعاملة ويزيل ربح البائع الذي حصل من هذه المعاملة، يعني ربح البائع إذا كان 10% في هذه المعاملة المشتري يستطيع أن ينقض المعاملة فيزيل ربح البائع، فالبائع حينما أعطى حق الخيار، هذا حق الخيار حق مهم يتمكن المشتري أن ينقض المعاملة ويخربط الوضع على البائع، فله حق أن يأخذ ماذا؟ في مقابله المال، بينما هناك حينما يقول الضامن للدائن يقول ضمنت المدين، هاي ضمنت المدين إلها قيمة، وقيمة شنو؟ قيمة 1000 دولار التي يعطيها للدائن نيابة عن المدين، فيأخذ 1000 دولار، أما أكثر من هذه بعد ما لحق فيأخذ 100 لقوله ضمنت، هاي ضمن، هذا عمل لا يقابل بالمال، هذا لفظ خالي، لفظ خالي، لأنه ضمنت يعني راح يخسر 1000 دولار يصير الدائن، هاي يأخذها من المدين، أما على قولي ضمنت بس يحرك الثاني يأخذ 100 دولار، هذا ليس عملا يقابل بالمال وليس هو عمل تجاري، هذا عمل إرساقي، هذا لم نقل، أما هنا أخذ المال من المشتري في مقابل إعطائه حق الخيار يأخذ بقى. هذا عمل صحيح ويستحق عليه الأجرة. إذن الدليل الذي ذكرته المدرسة الإمامية على بطلان العربون أنه أكل مال بالباطل هذا لم يتم أبدا، لأنه العربون ليس باطلا عرفا، لأنه له مقابل، ثانيا أن التجارة عن تراب تشمل أخذ المال في مقابل إسقاط الحق وتشمل أخذ المال في مقابل إعطاء الحق إلى المشتري، وهذا ليس مما تقدم من أن قولي ضمنت أخذ عليه المال باطل، لا هذا يختلف عن ذلك. طيب الآن دليل آخر عند المدرسة الإمامية لبطلان بيع العربون، قد يستدل لبطلان بيع العربون عند الإمامية برواية أبي البختري عن الإمام الصادق عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن، نقدا من الثمن. هاي في باب 28 من أحكام العقود الحديث الأول. هذه الرواية واضحة الدلالة على عدم جواز أخذ العربون بعنوان عوض حق الفسخ. عوض حق الفسخ لا يجوز، يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن، يعني يكون جزء الثمن. إذا العربون يصح إذا أمضيت المعاملة فيكون جزء الثمن، أما إذا فزقت المعاملة لا يجوز أخذ العربون. يعني إذا فزقت راح البائع يأخذ العربون على أنه عوض حق الفسخ، والرواية لم تجزه، قالت لا يجوز العربون إلا أن يكون من الثمن، يكون من الثمن يعني عند إمضاء المعاملة يصح للبائع أن يأخذ العربون فيكون جزء الثمن، أما عند فسخ المعاملة البائع راح يأخذ العربون على أنه عوض إعطاء حق الفسخ، والرواية لم تجوزه، جوزت فقط العربون في صورة كونه جزءا من الثمن بس في هذه الصورة جوزت. إذا مثالي باطل، مفهوم أصل لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن يعني جزءا من الثمن. فإذا كان العربون يستحق البائع على أنه عوض حق الفسخ فالرواية تقول لا يجوز، لا يجوز، هذه الرواية واضحة الدلالة. لكنه الرواية ليست تامة سندا، فيها أبا البكتري الذي هو مطعون في الرواية باطل. إذن لا يوجد إلى هنا، لا يوجد دليل على بطلان العربون. ثالثا، قد يستدل في المدرسة الإمامية على بطلان العربون برواية صحيحة، صحيحة الحلبي. قال سألت الإمام الصادق عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، يعني ما اشترط الخيار، يعني انا رحت الى السوق اشتريت ثوب ب10,000 دينار عراقي، ما اشترطت عليه انه لي حق الفسخ. عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، يعني لم يشترط الخيار له على صاحبه، فكرهه لما رجع للبيت كره الثوب ثم رده على صاحبه، راح السوق قال هذا مالي، فابى ان يقيله، قال ما اقيلك المعامله لازمه، فابى ان يقيله الا بوضيعه، فقال بوضيعه، يعني قال له انا ما اقيلك الا انه اقيلك ارجع لك 8,000 دينار مو 10، انت اشتريت ب10 انا اعطيلك ارجع لك 8,000، فقال بوضيعه، فابى ان يقيله الا بوضيعه. قال الامام لا يصلح له ان ياخذه بوضيعه، لا يصلح للبائع ان ياخذ الثوب بوضيعه، لا يصلح، الباطل. فان جهل الحكم الشرعي، البائع جهل الحكم الشرعي، فاخذه بوضيعه، يعني اخذ باسماني، أخذ أقاله قال أقيلك على أن أرجع لك 8,000، فإن جهل فأخذه بوضيعة فباعه البائع بأكثر من ثمنه، يعني باع 12,000 بعد يومين، باع 12,000 فباعه بأكثر من ثمنه، رد على صاحبه الأول ما زاد، كل رجع 4,000 مطار ثانية كون رجعنا 4,000، يعني الإقالة بوضيعة لا تصح. إذا الثوب بعد ثوب مالت من؟ مالت المشتري، لما يبيعها ب 12 باع ثوب المشتري ب 12، اعطاه أول 8 الآن يكون يعطيه 4. هذه الرواية في باب 18 من أحكام العقود الحديث الأول، فهي لا تصحح هذه الرواية أخذ شيء من الثمن ممن يطالب بالفسخ، يعني هذا المشتري الذي اشترى مني البيت يطالب بالفسخ، ما يجوز البائع أن يأخذ من الثمن ممن يطالب بالفسخ وهو المشتري، ولا يجوز أخذ شيء من الثمن ممن يقابل يطالب بالإقالة، أو شرط حق الفسخ بوضيعة، أو من الأول يقول لك ما لك حق أن تفسخ إلا بوضيعة، ما يجوز. إذا المسألة من القليل، فإن البائع راح يأخذ الثمن في مقابل حق الفسخ، في مقابل حق الفسخ. هاي الرواية متجوزة، تقول لا يجوز أخذ مال في مقابل حق الفسخ، لا يجوز أخذ مال في مقابل الإقالة، لا يجوز أخذ مال أو يشترط أخذ مال في مقابل الفسخ من أول الآن. هذه الرواية هكذا تقول، استدلوا بها على بطلان بيع العربون، ولكن هذا الاستدلال باطل، هذا الاستدلال باطل. كأنه والله العالم في هذه الرواية الإمام يقول له أنت قاعد تحكي مخربط يا أيها البائع، يقول له ما أقيلك إلا بوضيع، أنت قاعد تتناقض بالكلام، إنشاءك مخربط، أقيلك يعني أرجع لك الثمن كاملا، وضيعة يعني لا أرجع لك الثمن كاملا. هذا كلامك موجيع، كلامك موجيع، كلامك إيه تناقض. هاي الرواية، الرواية تشير إلى هالمعنى، أكو تناقض بين الإقالة مع الوضيعة من الثمن. إقالة يعني إرجاع الثمن إلى صاحبه كاملا، إقالة يعني يأخذ البائع الثوب يرجع له الثمن كله، هاي معنى إقالة. إقالة يعني حل العقد، حل العقد، الثوب بعشرة آلاف دينار، حلينا العقد، ثوب يرجع لصاحبه عشرة آلاف دينار ترجعنا إلى المشتري. اما اذا اقول له اقيلك اعطيك ثمانيه، هاي تناقض، اقيلك يعني اعطيك عشره، اعطيك ثمانيه يعني ما اعطيك عشره، يعني اعطيك عشره ما اعطيك عشره، هاي معنى اقيلك بوضيعه. الامام ما جوز كلام، كلام تناقض، يحمل تناقضا، اقيلك يعني ارجع لك الثمن عشره، بوضيعه يعني ارجع لك ثمانيه، يعني ارجع لك عشره ارجع لك ثمانيه، ما يصير هذا صباط او تناقض. اذا الرواية الصحيحة صحيحة العلمي تقول انشاؤك ايها البايع، انشاءك مو صحيح، انشاءك مو صحيح لوجود تناقض بين قولك اقيلك مع الوضيعة من الثمن، هذا هو سبب عدم صحة الاقالة مع الوضيعة، لان الاقالة تعني رجوع الثمن الى صاحبه، والوضيع منه تعني عدم ارجاعه الى صاحبه، وهو تناقض وتهافت، فاشتراط الوضيع خلاف مقتضى الاقالة، خلاف مقتضى. يقول اقيلك بعد يقول ما اقيلك ارجع لك ثمانية، هاي خلاف مقتضى الاقالة. عفوا
شيخ، على المطلق والمقيد
شلون؟
مطلق يعني
عقيده،
ولكن بوضيعة يعني
يقيد إيه؟ هو يعني ما عقيده، يعني ما رجع لك الثمن كامل، عقيدك يعني ارجع لك الثمن كامل،
عقيده
بوضيعة هو عقيدك، هذا الكلام الاول يعني ارجع لك الثمن كاملا، بوضيعة يعني ما رجع لك الثمن كامل، يعني في هالعمليه هم ارجع لك الثمن كامل هم ما رجع لك الثمن كامل، فهذا تناقض، هذا تناقض، فاشتراط الوضيعة خلاف مقتضى الإقالة، فهو كشرط مخالف لمقتضى العقد. ولهذا انتبه، قال الفقهاء يصح بيع هذا الثوب على البائع، مو أنا اشتريته منه بعشرة آلاف دينار، رجعت الحوش ما إلي خيار، شريته أرجع إليه، أقول له أيها البائع تشتري هذا الثوب اللي اشتريته منك أنت؟ يعني نعم اشتري بثمانية، اذا بعتك اياه بثمانية، هذا صحيح، هذا صحيح، ابيع بثمانية، وهذا واضح من زيد الرواية، يصح بيعه على البائع، هذا يصح من ليش؟ لان الاقالة بوضيعة باطلة، اذا الثوب ما لثمن، مات المشتري، فلو باعه البائع ب 12 كن يرجع الى المشتري 4000، اذا الثوب ثوب المشتري، فيقدر يبيعها الان بثمانية، يقدر يبيعها بثمانية. ثم هذه الرواية سأله يصح؟ قال لم يصح، قال لا يصح الرواية هذا، بلي فان جاء بلي، قال لا يصلح، ما قال حرام، هاي النكتة، لو قال العمل حرام، لو قال العمل حرام
فإيه نعم هناك أكو مجال نقول العمل حرام، الفسخ بوضيعة، الإقالة بوضيعة حرام، إذن الفسخ في مقابل ثمنها حرام، لأن البايع لما يأخذ مقابل فسخ 2000 دينار حرام، إذن البايع لما يعطي حق الفسخ المشتري يأخذ منه العربون هم حرام. لو الرواية قالت حرام فلا نفرق بين مورد الرواية والعربون، لأنه أخذ مال في مقابل حق الفسخ حرام، حرام. إذا يقول حرام فهذا بالعربون البايع أخذ 500,000 دينار في مقابل حق الفسخ. إذن إذا الرواية تقول حرام إيه ننتقل من موردها وهو شراء الثوب، والإقالة بوضيع حرام ننتقل إلى ما نعرفه، لكن الرواية ما قالت حرام، قالت باطل، قالت باطل البطلان في الرواية للإنشاء، الإنشاء مخربط، ما قالت حرام، قالت هذا باطل، الإنشاء مخربط، ما يصير تتكلم كلام فيه تناقض. أيها البايع يقول له أقيلك بوضيعة، هذا تناقض، هذا باطل، ما قالت حرام، إذا حرام نعم ننتقل من مورد الرواية إلى العربون، لكن الرواية قالت هذا باطل. ليش باطل؟ لخلل في الإنشاء، إنشاء البايع خلل، هاي النكتة ما موجودة بالعربون، ما في خلل في الإنشاء. إذا فسخت أخذ 500,000 دينار في مقابل حق الفسخ لطيب، هذا ما بيتناقض. إذا هذه الرواية ما تكون دليل على حرمة العربون وبطلان العربون، لأنها تقول البايع حينما يقول لا أقيلك إلا بوضيعة تكلم بكلام فيه تناقض فهو باطل، وهذه النكتة ما موجودة في بيع العربون. والرواية التي هي صحيحة الحربين لم تحرم، لم تحرم أخذ المال في مقابل الإقالة، لو كانت تحرم فننتقل إلى موردنا. إذن هذه الرواية ليست دليلا على بطلان العربون، فيبقى العربون ثمن حق الكسب الذي أعطاه البايع إلى المشتري لمدة معينة، أو بأداء الجامع بين كون العربون جزء المبيع أو الانتظار مدة معلومة لمعرفة لزوم المعاملة أو فسخها. والرواية هذه لم تحرم حتى ننتقل منها إلى موردنا. إذن المنع من الإقالة بوضيعة، نكرر، المنع من الإقالة بوضيعة مربوطا بالإنشاء المتناقض، إذن لا يجوز التعدي إلى إنشاء غير متناقض وهو موردنا، مورد العربون. كما إذا قلنا مثلا، أولا انتبه، قال المشهور يجوز أخذ الجعالة في قبال الإقالة، يجوز أخذ الجعالة في مقابل الإقالة، يعني أنا أقول من أقالني في هذا البيع، يعني أنه البيع أنا اشتريت من شركة، هذه الشركة فيها جماعة هم المالكين سموها شركة حقيقية، كل واحد يستطيع أن يقيلني، من أقالني فله كذا في هذا البيع، يصح أخذ الجعالة بالإقالة المشهورة كذا، قد يجوز أخذ الجعالة في قبال الإقالة، هذا أول، لأنه لا تناقض في الإنشاء، من أقالني أجعل له دينار، ما لي تناقض، ما لي تناقض، هذا يجوز، إقالة يقيلني فأعطيه دينار، لا تناقض فيه. ثانيا جواز الشرط في قبال الإقالة، أقول إذا أقلتني أعطيك دينار، الشرط هناك جعالة، من هناك، من هنا، إذا جعل الشرط في قبال الإقالة، يعني جواز الشرط في قبال في مقابل الإقالة، كما إذا قال إذا أقلتني أعطيك 100 دينار، هذا يجوز. ثالثا من فسخ، هكذا نشترط، من فسخ يعطي للآخر 100 دينار. فإذا المشتري فسخ يعطي للآخر 100 دينار، إذا البايع فسخ يعطي للمشتري 100 دينار. هذا هم يجوز، هذا هم يجوز. لكن العربون انتبه، العربون هو فقط إعطاء حق الفسخ والخيار للمشتري فقط، مع كون البايع لا خيار له، يعني المتداول في المعاملات. هذا من يطي عربون نصف مليون دينار، يقولون ياهو يرجع يخسر العربون، فإذا المشتري رجع خسر العربون، إذا البايع رجع يطي العربون ويطي هم 5 سنين، يعني يكون يخسر. فهذا العربون مع المشتري رجع لي إذا هو فسخ. هذا ليس هو العربون. العربون في الاصطلاح الفقهي أن يكون حق الخيار للمشتري فقط، والبائع ليس له حق الخيار. أما إذا جعلنا حق الخيار لكل واحد في مقابل دفع 500 فهو شرط جائز، لكن لا يسمى بالعربون، لا يسمى بالعربون. إذا هذه الرواية لا تدل على بطلان العربون، لا تدل على بطلان العربون. إذن كل الأدلة التي ساقتها المدرسة السنية والتي ساقتها المدرسة الشيعية الإمامية على بطلان العربون لم تنهض ولم يصح منها أي دليل. طيب الآن كنا نشوف أدلة المجيزين للعربون الذي أجاز العربون لاهيا. إذا أدلة المجيزين هم مناقش بها، إذا المسألة لا دليل على جواز العربون ولا دليل على بطلانه. إذا كانت أدلة المجيزين واحد منها قوي يدل على صحة العربون فنفي صحة العربون. يأتي الكلام على أدلة المجيزين غدا للعربون. والحمد لله.
الحلبي. أحسن. هي واضحة في بطلان المعامل.